والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
الحديث عام الذي عليه جمهور أهل العلم أن الخليطين عليهما الزكاة ولو كان نصيب كل واحد معروف متميز ولو كان نصيبه أقل من النصاب، فإن الخطى لها أثر، خطى الناشية المراح والمرعى لها أثر. فإذا كان الخليطان يملكان 40 لكل واحد 20 أو لهذا 10 أو لهذا 30 فعليهما زكاة بقدر الاشتراك. كان أنصافا فالشاة بينهما، إذا أخرجها أحدهما رجع على صاحبه بنصف القيمة، وإن كان أحدهما له 10 والثاني له 30 رجع صاحب 30 على صاحب 10 بالربع، وإن كان المخرج صاحب 10 رجع ب3 أرباع على شريكه. هذا معنى بالسوية بالإنصاف وعدم الزيادة. نعم.
باب زكاة الإبل. ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
وهذا يدل على أن كان في البوادي لا تلزمه الهجرة، وإن كانت الهجرة أفضل له فيتعلم ويتفقه في الدين، كما في حديث فريدة قوم لا انتقال بلاد من بلاد المسلمين، لكن إذا بقي في البادية وأدى حق الله من الزكاة وغيرها استقام فإن الهجرة لا تلزمه. والبحار هي القرى، والإبل والبقر والغنم لا بد فيها من شر السوء، لا بد أن تكون سائمة عند العلم ضايع، كما في حديث باب البحار بسائمتها، حديث أنس صدقتها بسائمتها الراعية. أما إذا كانت معلومة لا ترعى فليس فيها زكاة، إذا كان للدر والنسل. أما إذا كان للبيع فإن فيها زكاة التجارة، زكاة العروض، زكاة النقدين. ولن يحترك إلا ينقصك من عملك شيئا، سوف يعطيك أجرك وسوف يوفيك أجرك كاملا إذا أديت حقه. نعم. تعليل أنها صارت كالعروض التي التي تمتهن كالملابس والبطن شبهها بهذا. والقول الثاني أن فيها الزكاة إذا كانت ترعى ولو أنها عوام، إذا كانت ترعى طالب الحوض وهو أحوط وأولى يعم الأدلة فيها زرع على الأدلة في البقر العوام من شيء صدقة، لكن في سنة الله. نعم.
قول الجمهور
الأكثر نعم
ولو كانت عوامية،
ظاهر المطلوب ظاهر كلام العلم أنه مطلق إذا كانت سائمة.
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين.
هذه قاعدة بينها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجب على صاحب الماشية من الإبل إذا كان الواجب عنده أقل فإنه يدفع ما عنده ويدفع معه شاتين أو 20 درهم. إذا كان عنده جدعة الواجب عليه جدعة وهي أكبر واجب في الإبل تم لها 4 سنين ودخلت الخامسة وليس عنده جدعة وعنده الحقة يدفع الحقة ويدفع يجبر يدفع شاتين معه أو 20 درهما أو العكس عنده واجب عليه حقة وعنده جدعة فإنه تقبل منه الجدعة إن كانت فوق حقه ويعطيه مصدق العامل 20 درهما أو شاتين. المقصود إن كان الذي عنده أعلى أعطاه العامل الجبر نعم وإن كان الذي عنده أقل دفع جبره والجبر شاتان بين النصابين شاتان أو 20 درهم. والأقرب الله أعلم أنه غالب 20 يعني قيمة الشاتين يعني قيمة الشاتين ذاك الوقت في عهده صلى الله عليه وسلم متقاربة وهذا 20 درهم من شات بـ10 لكن في ما بعد ذلك العمدة على الشاتين أو قيمتهما. ومعلوم أن الشاتين الآن قيمتهما فوق المبلغ المذكور كثيرا فالواجب قيمتهما وقت إخراجهما. نعم هذا هو والأظهر ليس المراد عين الجزء 20 المراد القيمة لأن ذاك الوقت تساوي هذه القيمة. نعم.
باب زكاة الغنم. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس
ما تعرض الشارع له وهو العين موجود
نعم
تعرض
نفسه
20 درهم تعرض للثوب والعوامل والعرض. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني حمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طلوقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طلوقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
وفي هذا من الهوائد تأمين الشباب، إذا كان الشاب ثقة أمينا بصيرا يؤمر في المسائل المهمة، فإن أنس كان شابا تأمره على زكاة البحرين الصديق رضي الله عنه، وكان عمره ذاك الوقت في 21 أو 22، كان خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، كان حين خدمه في أول سنة ابن 10، وتوفي النبي وهو ابن 20، ومات الصديق وهو في 23 أو في آخر 22 من العمر، فاستعمله الصديق على هذه المهمة وهو في فوق 20 قليلا 28 أو 21، وهكذا النبي ولى عتبة بن عتيد على مكة، كان شابا على أهل مكة لما فتح مكة، وكان من بني أمية فشابة في نحو 20 ثم يقاربها. المقصود أن تأمير الشباب ولو كان في جيش شيوخ لا بأس، وهكذا تأمير أسامة على جيش وكان شابا أيضا فوق 20 قليلا. المقصود أن فيه العناية في الأمراء، فإذا كان الشاب صالحا لأن يكون أميرا على جيش في الجهاد أو على عمل كالإمرة والزكاة فإنه يؤمر ويسند إليه الأمور المهمة متى عرف ولي الأمر ثقته وقوته على العمل. وفيه من الفوائد اعتبار الكتاب، يعتمد الكتاب من ولي الامر ومن القاضي ومن الامير، اذا عرف انه كتابه بخطه او بختمه يعتمد، انه كتب له الصديق الكتابه التي وجهه على ان يعمل بها. وهكذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم لامرائه والملوك، كل هذا يدل على ان الكتاب معتمد متى عرف صدوره من كاتبه. نعم.
باب لا تؤخذ في الصدقة هربة ولا ذات عوار ولا كيس إلا ما شاء المصدق. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخرج في الصدقة هربة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق.
الحليمة معروفة كبيرة السن لضعفها وذكر الناس فيها، ولا ذات عوار ولا ذات عيب ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، إذا رأى المصدق ذلك هو العامل وفي المصلحة للفقراء فلا بأس أن يأخذ هذه الأمور. قال بعضهم من هذا يرجع على الأخير والتيس، والأقرب أنه يرجع على الجميع إذا رأى المصلحة في ذلك، كان تكون حليمة أو ذات العوار ثمينة قوية لها قيمة جيدة، مثل الشابة أو أغلى في منيها والحاجة لها في اللحم، وهكذا في العوار إذا كان عيبها لا يمنع خروجها بالثمن الجيد في منيها أو لأصالتها. فالأقرب أن الاستثناء يعود على الجميع، تخصيصه بالتيس ليس عليه حجة واضحة. نعم.
باب أخذ العناق في الصدقة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق.
الأصل في الزكاة أن تكون مسنة أو يدعه من أضلان كالضحايا والهدايا، يدع من أضلان أو ثني من المعروف كالبقر ونحو ذلك، لكن قد يتصور وجود العناق في بعض الأحيان دون العناق صغيرة دون سنة، قد يتصور إخراجها في الزكاة، ويحتمل أن الصديق قال عناقا من باب المبالغة، لأن إذا منعوا أي شيء يجب عليهم أن يقاتلوا، قد يكون أراد المبالغة في العناق، وإن كانت العناق لا تقبل لأن يعني صغرها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار بشق ثورة، هذه مبالغة في الحث على الصدقة، وقوله ولو قضيبا من أراك إلى غير ذلك، قد تأتي بعض العبارات على سبيل المبالغة. ويحتمل أنه أراد الحقيقة، قد يتصور هذا من بأن يكون عند الإنسان مثلا 40 من القلم أكثر، ثم يجدي عليها آفة قبل الحول ويكون فيها كلها عنقان فيخرج عناقا منها، لأنها حال عليها الحول مع أمهاتها، والنتاج تبع الأصل، النتاج تبع الأصل، فيخرج منها عناقا. وهذا وإن كان نادرا إن كلها تموت الكبار ولا يبقى إلا الصغار، يعني قرب الحول قد يكون من النوادر، لكن هو مستحيل. فالحاصل والأقرب الله أعلم أن المراد به المبالغة، يعني معناه إذا منعوني أي شيء يجب عليهم لا أتسهل معهم، والمقصود من هذا الحزم، لأن الناس إذا سهل معهم افتروا على محارم الله وافتروا على السلطان، فلا بد من حزم يمنعهم من التساهل بما يجب عليهم ويحفزهم على اداء الحقوق خوفا من العقوبه. وكان الصديق هذا صارما قويا رضي الله عنه حتى شرح الله صدر عمر لذلك، والصحابة وافقوا على حزمه وقوته وقاتلوا أهل الردة حتى ردوه إلى الإسلام مما خرجوا منه، واستقام أمر الجزيرة على دين الله عز وجل، وقتلوا مسيلمة وأنصاره الذين استمروا على طغيانهم وتصديقهم لمسيلمة، وقاتلوا مانع الزكاة حتى استقامت الأمور ودخل الناس في دين الله أفواجا، وتركوا الخروج على ولي الأمر تلاعب بدين الله. فكان من رحمة الله للأمة في عهد الصديق أن أعطاه الله قوة والحزم حتى قد الناس إلى دين الله وألزمهم بالحق وقضى على تلاعبهم وعلى تكذيب تصديقهم لمسيلمة وعلى ردتهم. وكان من رحمة الله العظيمة قوة الصديق في أيام الردة. نعم. كذلك من باب المبالغة، هذا ما يؤيد المبالغة أن المراد به يعني أي حق يلزمه. نعم.
طبعا الشرح
نعم كلها صحيح، العلاقة والإعراض كلها.
يقول الشارع كأن البخاري أشار بهذه الترجمة.
شارع؟
أي نعم.
شوف الرازون
قوله باب أخذ العناق بفتح مهملة أورد فيه طرف من قصة عمر مع أبي بكر رضي الله عنهما في قتال مانع الزكاة، وفيه قوله لو منعوني عناقا، وكأن البخاري أشار بهذه الترجمة السابقة إلى جواز أخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة، لأن الصغيرة لا عيب فيها سوى صغر السن، فهي أولى أن تؤخذ من الهرمة إذا رأى الساعي ذلك. وهذا هو السر في اختيار لفظ الأخذ في الترجمة دون الإعطاء، وخالف في ذلك المالكية فقالوا معناه كانوا يؤدون عنها ما يلزم أداؤه. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يؤدى عنها إلا من غيرها. وقيل المراد بالعناق في هذا الحديث الجذعة من الغنم، وهو خلاف الظاهر والله أعلم.
فنقرأ ما تقدم، نقرأ المراد به المبالغة والحسن في الشيء وقوة في الشيء، وأنهم لو منعوه أي شيء. نعم كما ذكر العقاد.
باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقف كرائم أموال الناس.
وهذا في توجيه الدعاة لما يجب أن يسلكوه ويستقيموا عليه، وأن الدعوة إلى الكفار تبدأ فيها بالدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء، حيث دخلوا في الإسلام وقبلوا التوحيد بعد هذا يؤمرون بشرائع الإسلام. ولهذا قال فادعوهم إلى عبادة الله، فالأخلاق فليكن أول ما تدعو عبادة الله، فالأخلاق فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، والأخلاق فادعوهم إلى أن يوحدوا الله. وهي روايات تفسر بعضها بعضا، نحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها 3 مرات كرر عليه، يحتمل أن الرواة رواها بالمعنى. والمقصود من هذا كله أنه يبدأهم بدعوتهم إلى توحيد الله والإخلاص له. وكان اليمن ذاك الوقت فيه يهود وفيه نصارى وهم أهل الكتاب، وفيه لما يظهر وثنيون، فلهذا قال فادعوهم الى ان يعبدوا الله، الى عباده الله، الى ان يوحدوا الله، فاذا استجابوا بعد ذلك امروا بالصلاه والزكاه. وفيه وصيه العامل بتقوى الله في الرعيه وعدم الظلم، قال اياك واكرم امامك واتق امامك المظلوم. ولي الامر يؤكد على العمال والامراء ان يعدلوا في الرعيه ويحذروا الظلم، فان عاقبته وخيمه. وانما اقتصر على الثلاث لانه متى اجابوا اليها اجابوا الى البقيه، هذه اصول الدين، شهادتان الصلاه والزكاه اصول الدين، اذا اجاب الناس الى الثلاث اجابوا الى ما سواها من باب اولى. ولهذا اقتصر الرب جل وعلا عليها ايضا في كتابه العظيم في آيات، قال تعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم الدين، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. في آيات فالسر في هذا أن هذه أصول عظيمة وهي أصول الدين، فإذا أجاب إليها الكفار والتزموا بها فالباقي كذلك سوف يلتزمون به. ولهذا في حديث ابن عمر في الصحيحين يقول عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم واموالنا بحق الاسلام، دل على ان لا بد من حقوق الاسلام. هكذا في الروايه الاخرى امرت ان اقاتل حتى يقولوا لا اله الا الله، فإذا قالوها عصوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، من حقها الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وغيرها. نعم.
باب ليس فيما دون خمس لود صدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.
نعم.
باب زكاة البقر. وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جؤار، تجأرون ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إليه قال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأثمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. رواه بخير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
كلما
جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس.
فلما كان ليس على شرطه شيء في بيان الأنصبة ذكر الحديث الدال على وجوب الزكاة في البقر، وليس في الصحيح بيان الأنصبة كما في الإبل والغنم، لكن جاء في السنن سند أحمد والسنن عن معاذ بيان الأنصبة، وأن الواجب في كل 30 تبيعة وتبيعة وفي كل 40 مسنة الحسنتان إذا كانت راعية. والواجب أن تؤدى لولي الأمر كما تؤدى زكاة الإبل والغنم إذا طلبها، وأن من لم يؤديها يعذب بها يوم القيامة كما يعذب بالإبل والغنم، وهذا عذب معجل المحشر قبل عذاب النار نسأل الله العافية. نعم.
باب الزكاة على الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران: أجر القرابة والصدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه روح وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك رايح. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف. فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، إذنوا لها. فأذن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم.
نعم.
باب ليس على المسلم في فرسه صدقة.
بارك. وهذا يدل على فضل أبي طلحة وفضل زينب وفضل الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم كانوا يسارعون إلى الامتثال والإنفاق والإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن أبا طلحة لما سمع الآية الكريمة: لن تنظر حتى تنفقوا ما تحبون، بادر بقوله: إن أحب أموالي إلى بيرحاء، من بستان الله أمام المسجد، وإني أخرجوها صدقة لله، أرجو برها ولكم. فقال: بخي بخي، يعني عظيم، ذلك مال رابح، والله رائح، يعني زائد، إذا يزول ويبقى لك أجره وثوابه، رابح معناه ظاهر. وإن أرى أن تجعلها في الأقربين، هكذا حديث زينب في صدقتها على زوجها وأولادها، يدل على فضل الصدقة في الأقارب، وعلى الصدقة في الوصلة. يشير المؤلف إلى حديث وراءها على السنن جيد، يقول صلى الله عليه وسلم: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، الصدقة على الزوج وعلى الأولاد صدقة، كونها تعطي مالها الأجنبي وزوجها محتاج وأولادها صدق فيهم أولى، مثل ما قال الحديث الآخر ابدأ بنفسك ثم من تعود، كونها تصدق بحليها أو غير حليها على أولادها وعلى زوجها أولى من الأفاعل. وفي هذا حث النساء على الصدقة، تحذرهن من الشتم واللعن وعصيان الزوج، فإن قال صلى الله عليه وسلم رأيتكن أكثر أهل النار، وبين الأسباب وهو كثرة لعنهن وسبهن، يعني بذأة اللسان وفران العشير الزوج. هذا يدل على يجب على المؤمن حذر من شر لسانه وعصيان من تجب طاعته، قال هذا من أسباب دخول النار، بذأة اللسان كثرة اللعن والسب الكذب وغير ذلك ما هو محرم. وهكذا عصيان من له طاعة، عصيان ولي الأمر المعروف، عصيان الزوج المعروف، عصيان الوالدين المعروف، إلى غير ذلك مما من تجب طاعته في المعروف. وفي هذا أن الصدقة والاستغفار كما في الرواية تصدقنا وأكثر من الاستغفار، الصدقة والاستغفار من أسباب دفع العذاب أو تخفيفه. نعم
امرأة بن سعود اعطت زوجها من زكاتها او من صدقه التطوع،
ظاهر انها تطوع، ظاهره انها تطوع ما رواه السياق، يعني اطلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هل من بعض العلماء يجوز الصدقه في الزوج لان الزوج الصدقه هذه مصلحه عظيمه لها ولاولادها ولبيتهم، وهو ليس ابا ولا ولدا، ولكن ظاهر السياق انها تطوع، ظاهر السياق انها حليه تتطوع حليه.
والله كان ترجمه المؤلف الزكاه على الاقارب كان ظاهر يشهد يعني
ظاهر استنباط من انها يعم لان المطلوب مس الصلاه، والمعروف عند العلماء ما يجوز الاولاد والاباء والامهات، هل الفرع والاصل، اما الزوج فالارجح جوازها فيه.
يعني استنبط من العموم، يعني المؤلف يعني استنبط من العموم، والمؤلف اخذها من العموم يعني.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مجد بن تيميه رحمه الله تعالى،
هل ذكرت الذكر إذا كان قريب غير معروف إذا كان مصلي علما تحرى من تبين إذا كان مصلي عند
الرسول؟ إذا كان ظاهر الإسلام يعطى حتى تعلم مانع، تعلم مانع لا يصلي أو يسب الدين أو فيه مكفر لا يعطى. أما ما دام تعلم هو مع المسلمين ينفق شهادتين مع المسلمين فلا صدق جواز، إذا كان فقير يعطى.
ليس من التحري
يعني؟ أنت حرى الإسلام طيب. الظهر ما يلزم التحري إذا كان ظاهره الخير وظاهره الإسلام، لكن إذا كان في بيئة ما تصلي أو يظهر من أعمال ما يدل على أنه ما يصلي يتحرى. نعم.
نعم.
ولو كان قريب محتاج أو مقدس. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، باب خطبة العيد وأحكامها. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة. باب خطبة العيد وأحكامها. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصره فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصره متفق عليه. وعن طارق بن شهاب قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم العيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. رواه مسلم والنسائي. في لفظ لمسلم: فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن. وقوله نزل يدل على أن خطبته كانت على شيء عالم. وعن سعد المؤذن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين. رواه ابن ماجه. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. رواه الشافعي. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. رواه الشافعي. وعن عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه النسائي وابن ماجه وأبو داود. وعن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه النسائي وابن ماجه وأبو داود. وفيه بيان أن الخطبة سنة، إذ لو وجبت لوجب الجلوس لها. باب استحباب الخطبة يوم النحر.
أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الخطبة يوم العيد، وأن الإمام يخطب الناس ويذكرهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العيد ليس لها أذان ولا إقامة بخلاف الجمعة، يعني لا أذان ولا إقامة. أما العيد فهي تصلى بلا أذان ولا إقامة، وقتها معروف بعد ارتفاع الشمس، فليس هناك حاجة إلى أذان ولا إقامة، ولهذا صلى بلا أذان ولا إقامة، ولا الصلاة يرحمكم الله، ولا الصلاة في الجامعة، ولا غير ذلك. لأن الرسول لم يفعل شيئا من هذا عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنها تصلى بدون أذان ولا إقامة ولا أي نداء. وفيه من الفوائد أن الناس يصلون على يجلسون على صفوفهم وقت الخطبة، لا يتغير الصفوف في الجمعة والأعياد، يخطب الناس وهم على صفوفهم. وما يروى أن استقبلنا بوجوهنا، يعني أنصتنا له وأقبلنا عليه، هم على أن غيروا من أماكنهم، هم على أماكنهم، لكن أقبلوا على خطيبهم وأنصتوا له. وفيه من الفوائد أن يكون على شيء مرتفع كمنبر أو حل عالي حتى يكون أبلغ في الصوت للبعيدين. ولهذا قال: فلما نزل. وفي من الفوائد أن الإمام إذا لم يسمع النساء يشرع له يأتيهم ويذكرهم ويعظهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، وعظهن وذكرهن. وفي حديث أبي سعيد من الفوائد أيضا إنكار المنكر على من فعله، فكان منكرا ظاهرا ينكر ظاهرا، ولهذا لما أخرج مروان المنبر أنكره رجلا ظاهرا أنه منكر ظاهر، ولما خطب قبل الصلاة كذلك، وأيده أبو سعيد دل ذلك على أن إذا ظهر المنكر في مكان واستطاع الإنسان ينكره أنكره بما جاء في السنة والقرآن. كان يصلي العيد قبل الخطبة، ومروان اعتذر أن الناس ينصرفون أراد أن يخطب قبل الصلاة حتى يستمعوا له، ولكن ليس بعذر، واجب اتباع السنة ولو انصرف الناس فيصلي ثم يخطب، بخلاف الجمعة يخطب أولا ثم يصلي، أما العيد فيصلي ثم يخطب. وفي حديث بيت الله لا خطبتان، لكنه مرسل، المرسل ضعيف لكن يتأيد عند أهل العلم بالقياس على الجمعة، وأن العيد كالجمعة وعيد السنة والجمعة عيد الأسبوع، فلهذا ألحقها الجمهور في الجمعة وصاروا يخطبون خطبتين في العيد كالجمعة، عملا بالحديث المرسل وبحديث أيضا ضعيف لأن خطب خطبتين، ولكن العمدة في هذا الحاق العلم بالجمعة، وأن العلماء تتابعوا على ذلك فيخطب خطبتين. وفي حديث عبد الله بن السائب دلالة على أنه لا يلزم حضورها، لكن يسن حضورها والاستفادة منها، لأن المقصود بعضهم وتنفيرهم السنة أن يحضروا ويستفيدوا، وأن النساء إذا لم يكن يسمعن لبعدهن يشرع الله أن يخصهن بموعظة وذكرى، لأنهن يجب أن يوجهن إلى الخير كما يجب أن يوجه الرجال. وفيه أيضا شرعية التكبير في أثناء الخطبة كما في حديث معطية في الصحيحين، تكبرن من تكبيرهن، يكون فيها تكبير. والعيد يصلي كما تقدم، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة في الصلاة، وهكذا في أثناء الخطبة. وفق الله جميعا.
التكبير بين أضعاف الخطبة، التكبير بين أضعاف الخطبة،
هذه فيه ضعف لكن يؤخذ من حديث معطية يكبر من تكبيره دعوة الخير، دعوة المسلمين، سنة الخير ودعوة المسلمين، الحمد لله سيدي مكبلة كبيرهم. وعن سعد،
وعن سعد المؤذن رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين، رواه ابن ماجه. إسناده جيد ورواه الحاكم وقال هذه سنة غريبة في إسناد صحيح.
يغلب على ظنه هنا لبعض المسائل لكن يروح عليها،
وهو من رواية هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرض
قرض
قرض
نعم
سعد القرض عن أبيه عن جده، وعبد الرحمن ضعيف. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبته العيدين بالتكبير، وإنما رواه ابن ماجه في سننه عن سعد القرض وأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في أضعاف الخطبة، وهذا لا يدل على أنه كان يفتتح هذه.
واضح والحش في الصحيح والحاق المحل الله
سنة غريبة قول الحاكم هذه سنة غريبة بإسناد صحيح
محل الله والحاكم يتساهل
وجه الغرابة
كان ما وجدها في أحد أخرى يعني. يعني ما لم يجدها في الأحاديث الكثيرة. سم. نراجع إن شاء الله نراجع.
تكلم على المرسل أحسن الله.
نعم.
المرسل مرسل عطاء. مرسل عبد الله السائل.
عبيد الله نعم.
قال أبو داود وهذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال النسائي ونقل البيهقي عن ابن معين أنه قال غالط الفضل بن موسى في إسناده وإنما هو عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
لا صواب أنه متصل لأن الثقة يقبل وصله هو إيش يعني وصل عن عبد الله بن السائي
وقال المنذري هذا خطأ والصواب أنه متصل
والفضل بن موسى ثقة ورعى قاعدة من جهة الثقة مقبولة ولا سيما إذا أرسل واحد ووصله آخر الواصل بعد زيادة بها يستقيم الحديث هذا هو الصواب الذي عنده محقق في البخاري رحمه الله وغيره من الزيادة في اتصال مقدمة من هذا حديث عن نكاح له الولي أرسله جماعة وصله آخر ورجح البخاري متصل
نعم
كيف هي تغيير المنكر كراهة المنكر وعدم مجالسة نعم
الله
إليك هذا إنكار القلب كراهة وببغضه نعم
قل الشيخ
اللهم إن هذا لا القلب هذا كراهة القلب
نعم الحاق
لا تعالوا أوكي بس مو شرط
نعم
إلحاق صلاة العيدين والجمعة في صفتها
نعم
أقول إلحاق خطبة العيدين في خطبة الجمعة وعدم إلحاق عدم التأذين لها
لأن الله ما كان يؤذن لها ما كان يؤذن لها ولا الصحابة
لو إنسان صلى العيدين بخطبة واحدة ينكر عليه
الأقرب والله لم يعلم يعني ينبغي إذا كان تسلك مسلك هذا العلماء والأخيار يصير على ما ساروا عليه لأن العيد خطبة عيد السنة وهذه خطبة الأسبوع فإذا كان خطبتها بعيد الأسبوع لازمتين ما تكررها كل أسبوع فهو العيد لما تكررها في السنة مرتين من باب الأولى فينبغي أن يصير على ما ساروا عليه العلم في هذا ولا سيما في حديث المرسل والمرسل إذا تقوى من جهة أخرى احتج به إذا جاء ما يؤيد نعم
وهذا محل اتفاق أحسن إليك
نعم
وهذا محل اتفاق بين أهل العلم صلى خطبتين
نعم
أقول صلاة خطبة العيدين محل اتفاق
ما أتذكر الاتفاق نعم ما أذكر الآن لكن معروف أن نقول أما الاتفاق ما أتذكر نعم أول اليد ثم اللسان ثم القلب لكن قادر بيده مثل السلطان مثل الأمين مثل الإنسان في بيته مثل الهيئة من صلاحياتها ينكر من يده كل إنسان عنده صلاحياته وقدرة ينكر بيده هذا الأول إذا لم ينفع اللسان ثم إذا نفع اللسان
الحمد
إذا نفع اللسان كفى لا لا أمر بالصلاة أو قابل صلي ما عاد يحتاج يده نعم
السلام عليك حديث خطبة اليوم على السارق ما يفيد بعدم التحلي في
الصدقة حديث خطبة اليوم على السارق وذلك في ما يفيد بعدم التحلي في أمر الصدقة لا ما يلزم يعني ولا ظهر الصدقة على صادق أو لا ما يدعى عدم التحري إذا كانت البيئة فيها وجوب التحري لكن هذا صدق على الناس اللي ظاهرهم أنهم من الصدق والصدقة تجد حتى في الكفار إذا كان من زكاة في الكفار وهكذا في الكفار إذا كانوا مؤلفة نعم مر الرسول أخرج منبر رسول من المدينة أما إذا وضع منبر في المصلى لا بأس كان حديث ابن عباس كان جد بخطب على منبر العيد هي مبنية. نعم. والواجب
والواجب
أن أخرج
من المدينة.
نعم.
أخرج من المدينة المصلى.
أي نعم. أخرجهم الله من المدينة المصلى. ومنبر طلعته بعض النساء بعض الأنصار من النبي صلى الله عليه وسلم. كان يخطب عليه. نعم.
الله إليك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولما ظهرت مقالة الجهمية جاء بعد ذلك أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب يوافق السلف والأئمة على إثبات صفات الله تعالى وعلوه على خلقه، وبين أن العلو على خلقه يعلم بالعقل، واستواؤه على العرش يعلم بالسمع. وكذلك جاء بعده الحارث المحاسبي وأبو العباس القلانسي وغيرهما من المتكلمين المنتسبين إلى السنة والحديث.
وهذا حق، هذا حق. العلو يعلم بالنص والعقل جميعا، أما الاستواء فجاء به النص، استواء العرش سبحانه وتعالى. نعم.
ثم جاء
وهذا هو أهل السنة وجماعة قاطبة. نعم.
ثم جاء أبو الحسن الأشعري فاتبع طريقة ابن كلاب وأمثاله، وذكر في كتبه جمل مقالة أهل السنة والحديث، وأن ابن كلاب يوافقهم في أكثرها. وهؤلاء يسمون الصفاتية لأنهم يثبتون صفات الله تعالى خلافا للمعتزلة، لكن ابن كلاب وأتباعه لم يثبتوا لله أفعالا تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته، بل ولا غير الأفعال مما يتعلق بمشيئته وقدرته. فكانت المعتزلة تقول: لا تحله الأعراض والحوادث، وهم لا يريدون بالأعراض الأمراض والآفات فقط، بل يريدون بذلك الصفات، ولا يريدون بالحوادث المخلوقات ولا الأحداث المحيطة للمحل ونحو ذلك مما يريده الناس بلفظ الحوادث، بل يريدون نفي ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها.
هذه عادة البدع، يأتون بعبارات مجملة حتى يقبل الناس منهم ويخفون مرادهم الخبيث، فيقول لا تحله الحوادث، يتوهم الناس الحوادث انه يعني لا يفرض ولا يفنى ولا يصيب بشيء مما يسمى حادث كالعرج، وهم يريدون نفي الصفات، لا يغضب ولا يرضى ولا يتكلم ولا ينزل ولا يجي يوم القيامه، يسمونها حوادث حتى ينفوا صفاته سبحانه وتعالى. هذا من كيدهم ومكرهم وخبثهم.
لا تحلوا الحوادث، هذه ما لها أصل.
يعني كمال الوصف، كمال الوصف. يا أراد بذلك يعني استقصاء الأوصاف بذلك يستحقها. وأما إذا أراد نفي الصفات التي جاءت الكتاب والسنة هذا باطل. المؤمنون يصفون في صفاته، يستطيعون وصفها في صفاته التي جاءت الكتاب والسنة. عبارة فيها إجمالية تركها أولى.
ولا الأحداث المحيلة للمحل.
نعم.
ولا يريدون بالحوادث المخلوقات ولا الأحداث المحيلة للمحل.
محيلة.
محيلة للمحل.
يعني محيلة من هذه الأحاد. الرضا والغضب. نعم. النزول والنجيء. نعم.
نعم. فلا يجوزون أن يقوم به خلق ولا استواء ولا إتيان ولا
مجيء.
فلا يجوزون أن يقوم به خلق ولا استواء ولا إتيان ولا مجيء ولا تكليم ولا منادات ولا مناجات
ولا غير ذلك مما وصف بأنه مريد له قادر عليه. وابن كلاب خالفهم في قولهم لا تقوم به الأعراض، وقال تقوم به الصفات ولكن لا تسمى أعراضا، ووافقهم على ما أرادوه بقوله لا تقوم به بقولهم لا تقوم به الحوادث، من أنه لا يقوم به أمر من الأمور المتعلقة بمشيئته. فصار من حين فرق هذا التفريق المنتسبون إلى السنة والجماعة القائلون بأن القرآن غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة، وأن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، على قولين ذكرهما الحارث المحاسبي وغيره. طائفة وافقت ابن كلاب كالقلامسي والأشعري وابن الحسن بن مهدي الطبري ومن اتبعهم، فإنه وافق هؤلاء كثير من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم. وكان الحارث المحاسبي يوافقهم، ثم قيل إنه رجع عن موافقته، فإن أحمد بن حنبل أمر بهجر الحارث المحاسبي وغيره من أصحاب ابن كلاب لما أظهروا ذلك، كما أمر السري السقطي الجنيد أن يتقي بعض كلام الحارث، فذكروا أن الحارث رحمه الله تاب من ذلك، كان له من العلم والفضل والزهد والكلام في الحقائق ما هو مشهور، وحكى عنه أبو بكر الكلابذي صاحب مقالات الصوفية أنه كان يقول إن الله يتكلم بصوت، وهذا يوافق قول من يقول إنه رجع عن قول ابن كلاب. قال أبو بكر الكلابذي وقال الطائفة من الصوفية كلام الله حرف وصوت، وأنه لا يعرف كلام إلا كذلك، مع إقرارهم أنه صفة لله في ذاته وأنه غير مخلوق. قال وهذا قول الحارث المحاسبي ومن المتأخرين ابن سالم وبقي هذا الأصل يدور بين الناس حتى وقع بين أبي بكر بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة وبعض أصحابه بسبب ذلك، فإنه بلغهم أنهم وافقوا ابن كلاب فنهاهم وعابهم وطعن على مذهب ابن كلاب بما كان مشهورا عند أئمة الحديث والسنة. ومن ذلك الزمان تنازع المنتسبون إلى السنة من أن الله يتكلم بصوت أو لا يتكلم بصوت، فإن أتباع ابن كلاب نفوا ذلك، قالوا لأن المتكلم بصوت يستلزم قيام فعل بالمتكلم متعلق بإرادته، والله عندهم لا يجوز أن يقوم به أمر يتعلق بمشيئته وقدرته، لا فعل ولا غير فعل، فقالوا إن الله لا يتكلم بصوت، وإنما كلامه معنى واحد هو الأمر والنهي والخبر، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. قال جمهور العقلاء من أهل السنة وغير أهل السنة هذا القول معلوم الفساد بضرورة العقل، كما هو مخلوق كما هو مخالف للكتاب والسنة، فإننا نعلم أن التوراة
هذه حقيقة يعني أقوال من أهل البدع، أقوال تدل على فساد العقول، فساد التصور، وأنهم يتكلمون على غير عقل وعلى غير بصيرة، فإن معاني القرآن غير معاني التوراة وغير معاني الإنجيل، فكيف يكون إن عبر عنه بالعربية كان القرآن وبالتقرير وبالعبرية كان توراة وبالسريانية كان الإنجيل، هذا يتصوره عاقل أو يفهمه عاقل، هذا له معنى هذا له معنى هذا له معنى. والله جل وعلا من كماله يتكلم وأن يأمر وينهى بصوت يسمعه الملائكة يسمعه الرسل كما سمعه موسى وسمعه محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم فيها التشبيه ولا تمثيل مثل سائر الصفات، كما أنه يرضى ويغضب سبحانه وبحمده ويخلق ويرزق ويتكلم ويسمع ويرى، كلها تليق به سبحانه، لا يشابه فيها خلقه جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هؤلاء المعطلة ما حكموا عقولهم التي خلقها الله جل وعلا سليمة، بل حكموا عقولا اجتلت الشياطين ولعبت بها الشياطين وأن يرفع عن فطرتها حتى صاروا يتكلمون كلام المجانين وكلام اللياق. ووفق الله أهل السنة للحق فأثبتوا ما جاء من كتاب السنة وآمنوا بذلك صدقوا ذلك على وجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل كما جاء به كتابه العزيز وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام وكما جاءت به الرسل جميعا. الرسل سمعوا كلامه بما بلغه إياهم جبرائيل وسمعه موسى مشافاة من غير واسطة وسمعه محمد حين عرج إلى السماء من غير واسطة. المقصود أن هذا شيء أجمعت عليه الرسل أنه سبحانه يتكلم ويأمر وينهى ويسمع ويشاهد ويعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة وفقهم الله الحق والصواب الذي يوافق العقل والفطرة ويوافق النصوص جميعا.
كما هو مخالف للكتاب والسنة فإننا نعلم أن التوراة إذا عربت لم تكن هي القرآن بل معانيها ليست ما هي معاني القرآن، ونعلم أن القرآن إذا ترجم بالعبرية لم يصل هو التوراة المنزلة على موسى، ونعلم أن معنى آية الدين ليس هو معنى آية الكرسي ولا معنى ثبت إلى أبي لهب هو معنى قل هو الله أحد. قالوا ومن جعل الأمر والنهي صفات للكلام لا أنواع له فقوله معلوم الفساد بالضرورة، وهذا من جنس قول القائلين بوحدة الوجود، فإن من جعل الوجود واحدا بالعين وهو الواجب والممكن كان كلامه معلوم الفساد بالضرورة، كمن جعل معاني الكلام معنى واحدا هي الأمر والنهي والخبر. لكن الكلام ينقسم إلى الإنشاء والخبر، والإنشاء ينقسم إلى طلب الفعل وطلب الترك، والخبر ينقسم إلى خبر عن النفي وخبر عن الإثبات، كما أن الموجود ينقسم إلى واجب وممكن، والممكن ينقسم إلى حي قائم بنفسه وقائم بغيره، والقائم بغيره ينقسم إلى ما تشترط له الحياة وما لا تشترط له الحياة. فلفظ الواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وواحد بالعين، فقول القائل الكلام معنى واحد كقوله الوجود واحد، فإن أراد به أنه نوع واحد أو جنس واحد أو صنف واحد ونحو ذلك لم يكن ذلك مثل أن يريد أنه عين واحدة وذات واحدة وشخص واحد، فإن هذا مكابرة الحس والعقل والشرع. وأما الأول فمراده أن بين ذلك قدرا مشتركا، كما أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود وأنواع الكلام تشترك في مسمى الكلام، وقد بسط هذا كله في غير هذا الموضع. ثم إن طائفة أخرى لما عرفت فساد قول ابن كلاب في مسألة الكلام ووافقته على أصله بأن الله لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته، وكان من قولها أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولم يكن عندها إلا قديم لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته أو مخلوق منفصل عنه، لزمها أن تقول إن الله يتكلم بصوت أو أصوات قديمة أزلية لا تتعلق بمشيئته وقدرته، وأنه لم يزل ولا يزال متصفا بتلك الأصوات القديمة الأزلية اللازمة لذاته. وهذا القول يذكر عن أبي الحسن بن سالم شيخ أبي طالب المكي إن صح عنه، لكنه قول كثير من أصحاب ابن سالم ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقالت الكرامية وطائفة كثيرة من المرجئة والشيعة وغيرهم إن الله يتكلم بصوت بأصوات تقوم به تعلق بمشيئته وقدرته، وأنه تقوم به الحوادث المتعلقة بمشيئته وقدرته، لكن ذلك حادث بعد أن لم يكن، وأن الله في الأزل لم يكن متكلما إلا بمعنى القدرة على الكلام، وأنه يصير موصوفا بما يحدث بقدرته وبمشيئته بعد أن لم يكن كذلك. وهؤلاء رأوا أنهم يوافقون الجماعة في أن لله أفعالا تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته، ويقوم به غير ذلك من الآراء من الإرادات والكلام الذي يتعلق بمشيئته وقدرته. لكن قالوا لا يجوز عليه أن تتعاقب، لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث، فإنما تعاقبت عليه الحوادث فإنه محدث، ووافقوا المعتزلة في الاستدلال بذلك على حدوث العالم، فكان ابن كلاب، فكما أن ابن كلاب فرق بين الأعراض والحوادث، فرق هؤلاء في الحوادث بين تجددها وبين لزومها، فقالوا بنفي لزومها له دون نفي حدوثها، كما قالوا في المخلوقات المنفصلة أنها تحدث بعد أن لم تكن بمشيئته وقدرته. والفلاسفة الدهرية يطالبون هؤلاء كلهم بسبب حدوثها الحوادث بعد أن لم تكن، وأن ذلك يستلزم الترجيح بلا مرجح والحوادث بلا سبب حادث، قال وهو ممتنع في صريح العقل، وهذا أعظم شبههم في قدم العالم، وهي المعضلة الزباء والداهية الدهياء. وقد ضاق هؤلاء عن جوابهم حتى خرجوا إلى الالتزام، وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وبينا الأجوبة القاطعة عن كلام السلف، عن كلام الفلاسفة على طريقة السلف والأئمة، وأن من قال بموجب نصوص القرآن والسنة أمكنه أن يناظر الفلاسفة مناظرة عقلية يقطعهم بها، ويتبين له أن العقل الصريح مطابق للسمع الصحيح. وبينا أيضا
وهذه قاعدة من النقول الصحيحة مطابقة للنقول الصحيحة، فليس في النصوص الصحيحة ما يخالف العقول الصحيحة، وإنما يختلف العقل والنقل بأحد أمرين، إما فساد العقل وإما عدم صحة النقل. أما نقل صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يوافق أي يخالف عقلا صحيحا، بل جاءت النصوص في كتاب السنة أن يوافق الفطرة السليمة والعقول الصحيحة. ولكن هؤلاء أغلبهم إسالتهم الشياطين عن عقولهم وعن فطرتهم حتى اعتقدوا ما يخالف العقول الصحيحة والفطرة السليمة والنقول الصحيحة. نعم.
وبينا أيضا كيف تجيبهم كل طائفة من طوائف أهل القبلة، لأنهم أقرب إلى الحق من الفلاسفة، فيمكنهم أن يجيبوهم بالإلزام جوابا لا محيص للفلاسفة عنه، ويمكنهم أن يقولوا للفلاسفة قولكم أظهر فسادا في الشرع والعقل من قول كل طائفة من طوائف المسلمين، فنقول لهم كل طائفة من طوائف المسلمين إذا لم يمكننا أن نجيبكم بجواب قاطع يحل شبهتكم غير الجواب الإلزامي إلا بموافقتكم بما يخالف الشرع والعقل، أو موافقة إخواننا المسلمين فيما لا يخالف الشرع ويمكن أيضا أن لا يخالف العقل، كان هذا أولى. فإن الفلاسفة طمعت في طوائف أهل القبلة بما ابتدعه كل فريق، فإن الفلاسفة طمعت في طوائف أهل القبلة بما ابتدعه كل فريق، فأخذت بدعة أصحابها واحتجت بها عليهم، فأمكن صاحب ذلك القول المبتدع أن يقول رجوعي عن هذا القول المبتدع مع موافقتي لما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة أحب إلي من أن أوافق الفلاسفة على قول أعلم أنه كفر في الشرع، مع أن العقل أيضا يبين فساده. وأما السلف والأئمة فلم ينقل.
لا
526.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى: باب هل يحرم ما دون خمس رضاعات. حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرم، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول
الله من عن عبد الله بن
عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان.
وهذا هو المعتمد الله المحرم لو بدأ خمسة أكثر الحولين ولو صلاح لا تحرم مضاعف ولا مضاعفان حج لا حرام سهلة هرضي خمسة مضاعف تحرمي عليه يعني سالم أو ذلك وبيبه فلا بد من خمسة كان أول عشر ثم جعلها الله خمسة. نعم.
باب في الرضخ عند الفصال. باب في الرضخ عند الفصال. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال الغرباء ما يذهب عني مذمة الرضاعة قال الغرة العبد أو الأمة قال النفيلي حجاج بن الحجاج الأسلمي وهذا لفظه.
سفيان هاشمي ترجمة.
باب في الرضخ. الرضخ العطية القليلة أي عطاء الرضعة عند الفصال.
مرضعة نعم نعم مرضعة نعم
مرضعة
أرضعت
نعم عن الحجاج
عند الفطانة نعم
قوله عن حجاج بن الحجاج ابن مالك الأسلمي حجازي أخرجوا له حديث واحد يأتي في ترجمة أبيه ذكره ابن حبان في الثقات عن أبيه أي حجاج بن مالك بن عويمر ابن أبي أسيد ابن رفاعة الأسلمي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أخرجوا له حديثا واحدا في الرضاع وصححه الترمذي. قال قلت يا رسول الله ما يذهب بضم التحتانية من باب الإفعال عني مذمة الرضاع بكسر الذال المعجمة وفتحها الحق والحرمة التي يذم مضيعها والمراد به الحق اللازم بسبب الرضاع أي ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا وكانوا يستحبون أن يهبوا المرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى الأجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرة أصلها بياض في وجه الفرس والمراد هنا العبد أو الأمة كما فسره بقوله العبد أو الأمة. قال النفيلي حجاج بن الحجاج الأسلمي فزاد ولفظ الأسلمي ولم يذكره ابن العلاء وهذا لفظه أي لفظ هذا الحديث لفظ النفيلي لا لفظ ابن العلاء. انتهى.
نعم
نعم
هذا فيه مساحة نظر لأن الحجاج مثله حديثان هذا الحديث وحديث آخر ولم يوثقه إلا ابن حبان وثقه ابن حبان عندك؟
نعم صلى الله
عليه وسلم يعني خبر هذا عظيم رغبه انه غره ليست من الامر السهل حتى يدفعها للمرضعه. نعم.
اذا لم تغضب المرضعه كم مرضعه سلم؟
ما عليها امل حتى تغضب وثقه تحفظ خمس فرضعات او ولا ما على رضا عمل
تحريم التي رفعت على المرضعه.
نعم.
اقول هل تحرم إذا كانت بنت التي رضعت هل تحرم على ذلك
إذا كان خمس رضعات فأكثر تختلوا.
إذا اشتبه لابد
ما تحرم. ما تحرم. من باب الدعاء ما يليقه. نعم. فيما يقرأ من القرآن يعني لم يظهر نفسه على بعض الناس ما بعد في اللفظ الآخر فتوفي النفس والأمر على ذلك كثيرا يعني حكم باقي ما نسخ. نعم.
باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا زهير قال حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على ابنة أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. حدثنا
هذا مجمع عليه بين أهل العلم مخرج في الصحيحين بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة كالأختين. نعم.
حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا خطاب ابن القاسم عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوا إلا أن يقصطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها وقول الله عز وجل في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن هي رغبة أحدهم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال والجمال حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. قال يونس وقال ربيع في قول الله عز وجل إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يقول اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا.
والمعنى أن الولي يلزمه القصة اليتيمة إذا أراد زواجها، فإن قد تستحي وقد تساهل، والواجب عليها يقسط في مالها ويعطيها مثل النساء، مثل مهور النساء مثالها إذا رغب في نكاحها، مثل ابن عمها ووليها رغب في نكاحها ووافقت ورضيت، فالواجب عليه يقسط في مالها، يعطيها ما تعطيه يعطاه أمثاله. نعم.
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل.
تولى العقد هو.
نعم.
أقول تولى العقد لنفسه هو أيضا.
نعم. تولى. كما لا أحد أقرب منه. وإن وكل الإنسان حسن. كما قال بعض السلف.
إذا قال تزوجت.
نعم. أقول تزوجت بنت عمي. تزوجت لنفسي. أو تزوجتك. وإن وكله فيه قال تزوجته فلانا. ويقول قبل.
أقول
يحتاج الوكيل هو الولي، لأن الوكيل قد يدافع عنها وقد يعمل لها أشياء طيبة، الوكيل قد يعني ينصفها، الوكيل وكل وكيل أو وكل الوكيل في معه، يكون الوكيل فيه شيء ما يعين على إنصافها، لكن وكيلها يدافع عنها في مهدها وما يتعلق بها، أما وكيله هو فيتولى الأمرين، يتولى المدافعة ويتولى التزويج.
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال قلت له لا. قال أنت معطى سيف رسول الله صلى الله أنت معطى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنت معطى هل أنت
لا ما عندنا أنت معطى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كمل.
فقال فإني أخاف أن يغلبك القوم علي، وإيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى يبلغ إلى نفسي إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني ووفاني وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. حدثنا محمد بن يحيى بن
يعني فارس يعني بنت أبي جهل الله خطيب هذا خطب قال على أنت قال عندك الشرح قال هل أنت على عندك حضر الاستفهام أنت الشرح وأنت
هل أنت
معطية
معطية بتش نعم سوى بتشديد الياء بالإضافة
هل أنت
نعم
صلح في لأن ساقطة هل
ساقطة في المثل
نعم
أقول ساقطة في المثل
مثل غير مثل الشرع موجودة مثل الشرع
نعم
عندكم هل نعم يصلح هل عندك يغضع بعد نعم نعم
متن حسن عيوش
متن وبين عدو الله بين بنت عدو الله بعد
انتهى حسن عيوش
بعد
الحديث الذي بعده
حديث.
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أيوب عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر قال فسكت علي رضي الله عنه عن ذلك النكاح. حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى قال أحمد حدثنا الليث قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي
بعد شيء
لا آخر شيء
نعم
فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرادها ويؤذيني ما آذاها والإخبار في حديث أحمد. حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى قال أحمد حدثنا الليث قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه حدث
دخل تخريجه شوف سند جيد صحيح الظروف صحيح كلام اللي قبله
ما ذكر على تخريج الشيء
لا هذا هو اللي قبله
باب نكاح باب في نكاح المتعة
سبع الساعة
سبع النار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله يطول في آخر الحديث والأخبار في حديث أحمد
أخبرني أبو قال حدثني وأحمد قال أخبرني نعم.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه مسند الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه هذا بداية المسند الثالث
نعم
أبو البداية المجلد الثالث
طبعا شاكر
نعم. حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن الزبير عن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال الزبير أي رسول الله مع خصومتنا في الدنيا قال نعم ولما نزل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الزبير أي رسول الله أي نعيم نسأل عنه وإنما يعنيهما الأسودان التمر والماء قال أما إن ذلك سيكون.
حدثنا
سفيان عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن الزبير عن قال إسناده صحيح سفيان هو ابن عيينة ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ثقة من شيوخ مالك والثوري واتقه ابن معين والنسائي وغيره وتكلم فيه بعضهم من غير حجة وأخرج له أصحاب الكتب الستة وترجمه البخاري الكبير فلم يذكر فيه قدحة. ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة تابعي ثقة ممن أدرك عليا وعثمان
نعم
والحديث رواه الترمذي مقطعا إلى حديثين
نعم
حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس قال سمعت عمر يقول لعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد نشدتكم بالله الذي تقوم به السماء والأرض. وقال سفيان مرة الذي بإذنه تقوم أعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنا لا نورث ما تركنا صدقة. قال اللهم نعم. حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحمل الرجل حبلا فيحتضب به ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغني به فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله تعالى عنه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبويه يوم أحد. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن